بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب، سبق معنا ان الحديثان او ان الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض، يعني يسلك معها الانسان عده مسالك. ما هو اول هذه المسالك في الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض؟ اولا، ينظر محاوله الجمع بين الحديثين، فان لم يمكن الجمع فينظر ايش؟ الناسخ من المنسوخ، فان لم يتبين فينظر في الترجيح، فان لم فيتوقف عن العمل باحد الحديثين. ثم ذكر ان النسخ يعرف بعده امور. النص من النبي صلى الله عليه وسلم، او النص من الصحابي، ان هذا كان متاخرا عن هذا، او بالتاريخ. طيب، احسن. ثم ذكر مساله، هل الحديث الذي يرويه الصحابي المتاخر يكون ناسخا للحديث الذي يرويه الصحابي المتقدم؟ ليس على اطلاقه، فقد يكون وقد لا يكون. متى يكون حديث المتاخر ناسخا لحديث المتقدم؟ مثل ماذا؟ القرائن، أن يكون الصحابي المتقدم الإسلام مات قبل أن يسلم من المتأخر الإسلام، بشرط أن يصرح المتأخر الإسلام أنه سمع من النبي. وأيضا من القرائن، أحسنت، أن توجد قرينة أن الصحابي المتقدم لم يسمع شيئا بعد إسلام الصحابي المتأخر، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا يكون ناسخ. ثم أخذنا مسألة الإجماع، هل يكون ناسخا؟ لماذا؟ لأن العبرة بالحديث. طيب، هذا إجماع معتبر، هل الإجماع ينسخ الحديث؟ أحسنت، لأن الإجماع لا يتصور حصوله إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك، أكمل، هذا فرع من الجواب، بقي الفرع، بقي النتيجة. يعني الإجماع لا يتصور حصوله إلا بعد وفاة النبي، وإذا كان كذلك، لا قبل هذا، فبعد ذلك التشريع انتهى. والنسخ تشريع أو ليس بتشريع؟ النسخ تشريع، فلا يصح النسخ بالإجماع. طيب، بعض أهل العلم وجد في كلامهم أن الإجماع ناسخ، ما مرادهم؟ أي الدليل الذي هو مستند الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إجماعا منضبطا إلا إذا كان مستندا إلى دليل. ثم ذكر المردود، وأن أسباب الرد أمران. عند من؟ إما سقط في الإسناد، هذا الأول، وإما طعن في الراوي. وهل يرد الحديث لغير سقط ولا طعن في الراوي؟ قد يرد إذا كان الثقة أخطأ الثقة، فهو ليس مطعون في حفظه، وليس متكلما، وليس فيه سقط ولا شيء من ذلك، ولكن إيش؟ أخطأ. طيب، قبل أن نقرأ، هنا معنا في قول ثم المردود وموجب الرد. أمس أخ سأل هل هي موجب بالفتح أو موجب؟ من كلام الشراح ذكر صاحب قضاء الوطر الذي هو إبراهيم اللقاني، ونقل من هنا في الحاشية، أنه موجب بالفتح، ويكون المعنى أي ما يوجبه الرد. فما هو الذي يوجبه الرد؟ ترك العمل بالحديث وترك الاحتجاج به. فالواو هنا للمغايرة، ثم المردود وموجب الرد، يعني يقول ثم الحديث المردود وحكم المردود، واضح إن شاء الله. فقوله وموجب الرد أي حكم المردود. فالرد فاعل أي الشيء الذي يوجبه الرد. ما هو الشيء الذي يوجبه الرد؟ ترك العمل بالحديث وترك الاحتجاج به. ثم قال إما أن يكون لسقط، فقوله إما أن يكون لسقط على ماذا عائد؟ على المردود أو موجب الرد؟ على المردود، ليس عائدا على موجب الرد، فكأن موجب الرد محذوف، فيصير الكلام هكذا: ثم المردود إما أن يكون لسقط، ثم المردود إما أن يكون لسقط، هكذا. وموجب الرد معناه إيش؟ أي حكمه. وحكم الرد وحكم المردود وموجب الرد أنه لا يعمل به ولا يجوز الاحتجاج به. هكذا ذكر صاحب قضاء الوطر الذي هو اللقاني، شرح موسع جدا في 3 مجلدات ضخمة، شرح النزهة، فيه فوائد وكتاب طيب، إلا أنه بعض حين يتوسع بالانتقادات والاعتراضات التي ليس فيها كبير ثمرة في علم المصطلح، وإلا من حيث الجملة هو شرح مفيد. طيب نقرأ. ثم ذكرنا قبل أن نقرأ أن السقط في الإسناد إما أن يكون من أوله أو أثنائه، يعني من وسطه أو من آخره. إما أن يكون السقط في أول السند أي من جهة المصنف، وإما أن يكون السند من السقط من آخر السند أي من جهة الصحابي، وإما أن يكون من أثناء السند. ولكل نوع من هذه الأنواع تسمية خاصة. قال فالأول، ما هو الأول؟ أي الذي سقط من أول إسناده. نعيد هذا الأسطر. قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف. هل قلنا يشترط أن يكون من تصرف مصنف؟ لا يشترط، ولو جاء بعد المصنف الآن قلت قال رسول الله يسمى معلق، أو من آخر أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول أي الذي حصل فيه سقط من أول الإسناد. فالأول المعلق، وما هو تعريف المعلق؟ هو ما حذف من أول إسناده راو أو أكثر على التوالي. ما حذف من أول إسناده أو ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر على التوالي. قال فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. قوله أم أكثر بالشرط المذكور أن يكون على التوالي، إذا سقط أكثر من واحد فلا بد أن يكون على التوالي. أما إذا تفرقوا فيكون معلق ويكون منقطع، يجتمع الصورتان، واضح إن شاء الله. يعني إذا سقط واحد من الأول وواحد من الوسط هذا منقطع ومعلق. فإذا سقط واحد يسمى معلق، وإذا سقط أكثر من واحد متى يسمى معلق؟ بشرط التوالي. قال فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. هذه مصطلحات لا بأس من معرفتها. ما معنى العموم والخصوص من وجه؟ والعموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص من وجه، ويسمى العموم والخصوص الوجهي أن يتفق الشيئان في أمر، وينفرد كل واحد منهما بأمر، أن يتفق الشيئان المعينان في أمر ما يتفقان، وأن ينفرد كل واحد منهما عن الآخر بأمر. مثلا نمثل مثال ولو لم يكن في المصطلح، مثلا لفظة تلك ولفظة أبيض، هذان اللفظان تلك وأبيض يجتمعان أو لا؟ ها؟ في ماذا يجتمعان؟ ها؟ في التلك، التلك إذا تحجر صار إيش؟ أبيض، فيوصف بأنه تلك وبأنه إيش؟ أبيض. طيب بقي القميص الذي لونه أبيض، هل يجتمع فيه اللفظان؟ ينفرد فيه لفظ واحد وهو إيش؟ وهو أبيض، ولا يكون إيش؟ ثلج. طيب لو كان الثلج غير أبيض، صبغ بلون آخر وصار ثلج، هل يقال له أبيض أو يقال له ثلج؟ ثلج فقط. فالآن لفظ أبيض ولفظ ثلج ماذا بينهما؟ عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي؟ وجهي، إنهما اتفقا في أمر وانفرد كل واحد منهما إيش؟ في أمر. الآن مثلا معنا المعلق والمعضل، ما هو المعضل؟ ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر على التوالي. فلو سقط من أول السند، الآن معنا أول الإسناد سقط منه اثنان متواليان، ماذا يكون؟ يكون معلق ويكون إيش؟ معضل. طيب لو سقط واحد من أول السند ماذا سيكون؟ معلق فقط. ولو سقط اثنان من وسط السند ماذا سيكون؟ معضل فقط. فماذا بين المعضل والمعلق؟ عموم وخصوص إيش؟ عموم وخصوص وجه، أو عموم وخصوص من وجه، اتفق في أمر وانفرد كل واحد منهما إيش؟ بأمر آخر. بخلاف العموم والخصوص المطلق، ما هو العموم والخصوص المطلق؟ أن يتفق في أمر وينفرد أحدهما عن الآخر بأمر دون الآخر، يتفقا في أمر وينفرد أحدهما بأمر دون الآخر، الآخر لا ينفرد، إنما ينفرد أحدهما والآخر لا ينفرد. طيب مثلا منقطع ومعلق، منقطع ومعلق، ما يتصور، ما يتفقان المنقطع والمعلق، لا يتفقان، لأن المنقطع في وسط الإسناد والمعلق في أوله. بالمعنى العلاق نريد بالمعنى الخاص. طيب مثال مثلا للشيئين الذين بينهما عموم وخصوص مطلق، هم يمثلون له بمثال، بعضهم انتقده لكن فرضا نذكر من باب تقريب الفائدة. مثلا يقول اللفظ إنسان ولفظ إيش؟ حيوان. الحيوان بالمعنى العام معناه إيش؟ معناه إيش؟ ما هو معناه؟ الحياة. قال الله عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فلان يقول اللفظ إنسان مع لفظ حيوان، البشر بني آدم، يجتمع فيه اللفظان أو لا؟ فيقال له إنسان ويقال له إيش؟ حيوان، باعتبار أنه حي على وجه الأرض. طيب الشاه ماذا يقال لها؟ ها؟ يقال لها حيوان. وهل يقال لها إنسان؟ ها؟ لا يقال لها إنسان. فلفظ حيوان ولفظ إنسان ماذا بينهما؟ عموم وخصوص إيش؟ مطلق، اجتمع في أمر وانفرد أحدهما، وهي مثلا هذه البهيمة، بأمر دون إيش؟ دون الآخر. واضح إن شاء الله؟ ومرت معنا أمثلة للعموم والخصوص المطلق، المنقطع، لا المرسل ليس منقطع لأن الانقطاع في أثناء السند والمرسل في طرفه الآخر. على المعنى العام للمنقطع ممكن. المهم وضح الفرق بين العموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق. هذه الفاظ تجدها كثيرا في كتب أهل العلم تحتاجها. طيب نعيده. قال: فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. واضح إن شاء الله. يتفقان فيما إذا سقط اثنان أو أكثر من أول إيش؟ من أول السند. وينفرد المعلق فيما سقط واحد من أول السند، وينفرد المعضل فيما سقط اثنان من أثناء السند. قال: فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، لأن المعضل لا يشترط أن يكون من مبادئ السند، قد يكون من مبادئه أو وسطه أو آخره، إذ هو أعم من ذلك. واضح إن شاء الله. فما هو المعلق؟ المعلق ما سقط من أول إسناده اثنان أو راو أو أكثر على إيش؟ على التوالي. وما حكم المعلق؟ حكمه أنه من أقسام الضعيف. قال: ومن صور المعلق، هذه كلها صور تسمى معلق، أن يحذف جميع السند، أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أي من صوره أن يحذف أي الإسناد إلا الصحابي أو التابعي، إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا. ومنها أن يحذف من حدثه، يعني يحذف شيخه فقط ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. هذه مسألة من صور المعلق، أن يحذف الراوي شيخه ويضيفه إلى من؟ إلى شيخ شيخه. طيب بقي لو كان هذا المصنف سمع الحديث من شيخ وهو يرويه عن فلان وفلان شيخه، واضح إن شاء الله. لو سمعه المصنف من رجل وهذا الرجل سمعه من رجل آخر، وهذان الرجلان كلاهما شيوخ لمن؟ للمصنف. قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، يعني يحذف شيخه الذي سمعه منه ويذكر شيخ شيخه، وشيخ شيخه هل هو شيخ له؟ أيضا هو إيش؟ هو شيخ له. فهل يسمى هذا تعليق؟ واضح صورة المسألة. طيب الآن مثلا حديث يرويه محمد عن أحمد عن علي، أراد محمد هذا الراوي أن يعلق الحديث، هو يروي عن أحمد عن علي، كيف يقول إذا أراد أن يعلقه؟ قال علي. علي هل هو شيخه؟ ها شيخ شيخه. طيب لو فرضنا أن هذا محمد الذي يريد أن يعلق السند أحمد شيخه وعلي أيضا شيخه، فكم من الرواة سمع من شيخه مباشرة وسمع منه بإيش؟ بواسطة راوي آخر. طاووس سمع عن ابن عباس مباشرة وسمع منه بواسطة من؟ سعيد بن جبير، وهذا كثير. فلو كان هذا المصنف سمع من شيخه وسمع من شيخ شيخه، ولكن هذا الحديث المعين لم يسمعه من الشيخ الأعلى إنما سمعه من شيخه الأدنى، فهل إذا حذف
هذا الشيخ الذي سمعه منه وأضاف الحديث إلى الثالث وهو شيخه لكن هذا الحديث لم يسمعه منه، هل يسمى تعليق؟ واضح صورة المسألة؟ ها، من الذي ما فهم كيف صورة المسألة حتى لا نأخذ الحكم وما عرفنا صورة المسألة؟ الآن مثلا إنسان عندنا طالب هنا الآن عند الشيخ يحيى وقد طلب العلم عند من؟ عند الشيخ مقبل، فالآن كلاهما من مشايخ أو لا؟ من مشايخ. طيب عنده خبر عن الشيخ مقبل رحمه الله لم يسمعه من الشيخ مقبل، إنما سمعه بواسطة من؟ الشيخ يحيى. لكن هل هو في الجملة قد سمع من الشيخ مقبل؟ سمع، لكن هذا الحديث هل سمعه منه؟ ما سمعه، إنما سمعه بواسطة. فإذا حذف هذه الواسطة هل يسمى تعليق؟ طيب نقرأ. قال: ومنها من صور التعليق أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف أي الثالث هو أيضا شيخ له فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أي من إمام من الأئمة أو الاستقراء التتبع لمرويات هذا الراوي أن فاعل ذلك مدلس قضي به، إذا علم أن هذا الذي حذف شيخه وأضافه إلى من فوق مدلس يكون هذا إيش؟ يكون تدليس، قد أسقط شيخه وروى عن شيخ شيخ الذي هو شيخه في الجملة، وإلا فتعليق، يعني إن لم يكن مدلس فيكون ماذا؟ فيكون هذا من قبيل التعليق. قال: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود، يعني لماذا ذكر التعليق في قسم الضعيف المردود؟ للجهل بحال المحذوف، أي أن المحذوف الذي سقط مجهول لا يدرى ما حاله، فالحديث ضعيف، لأن من شروط الصحيح ماذا؟ عدالة الرواة وضبطهم، وإذا كان لا يدرى منه هل يعلم ضبطه وعدالته؟ لا يعلم، فيكون مردود. قال: وقد يحكم بصحته، أي هذا المعلق قد يحكم أنه صحيح، متى؟ إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، يعني لو علقه البخاري ووصله أبو نعيم في مستخرج، الآن أبو نعيم له مستخرج على البخاري أو لا؟ البرقاني له مستخرج، الإسماعيلي له مستخرج، ومن فوائد المستخرجات هذا وصل المعلقات، فكم من المعلقات في صحيح البخاري وصلت في المستخرجات، فإذا كان معلق في الصحيح مثلا وجاء موصولا في أحد المستخرجات بسند صحيح يحكم بصحته أو لا؟ يحكم بصحته، هذا معنى. قال: وقد يحكم بصحته إن عرف، أي عرف ذلك الساقط بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام وعند الجمهور، عندنا سقطت عنده، هي موجودة في نسخة الحلبي ولا يتم السياق إلا بها بعد الواو عنده. قال: فإن قال جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام، ومرت معنى التعديل المبهم، حدثني الثقة أو يقول أنا لا أحذف إلا ثقة، هل يصح هذا التعديل أو لا يصح؟ هل هو معمول به ويكون ثقة مقطوع به؟ لا. لماذا؟ أحسنت، سبق معنا في البعض، قد يكون ثقة عنده وعند غيره إيش؟ ضعيف، وكم من الأئمة يصرح بأن هذا الراوي ثقة ويأتي غيره إيش؟ يضعفه. يعني لو كان عندنا مصنف قال أنا لا أحذف إلا ثقة وجاء وعلق بعض الأحاديث، هل نصحح هذه الأحاديث لأنه لا يحذف إلا ثقة؟ لا، نقول تحتاج إلى بحث، لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره. قال: فإن قال جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته، يعني يقول إن وقع التعليق في كتاب التزم صاحبه في الصحة كالبخاري، والبخاري هل فيه معلقات؟ كثير جدا. ومسلم هل فيه؟ فيه قليل، حول 10 13 أو 14 معلق، كلها موصولة إلا اثنان، وبعضهم يقول إلا واحد. وأما البخاري ففيه من المعلقات كثير جدا. وأحسن من اعتنى بمعلقات البخاري الحافظ رحمه الله في كتاب تغليق التعليق في 5 مجلدات مطبوع، وصل الأحاديث المعلقة كلها التي في صحيح البخاري، ولخص تغليق التعليق في كتابه هدي الساري الذي هو مقدمة فتح الباري. قال إن وقع، قال ابن الصلاح إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، ثبت إسناده عنده أي إلى من علقه عنه، هذا المراد، ثبت إسناده عنده إلى من علقه عنه، وبعد من علقه عنه يبحث وينظر. قال فما أتى فيه بالجزم، مثل ماذا التعليق بصيغة الجزم؟ قال أو ذكر أو روى أو أخبر أو حدث فلان، هكذا، كل هذه من صيغة الجزم، فهذا دليل على أن الإسناد عنده ثابت إلى الذي علقه عنه. فمثلا لو جاء البخاري وقال قال الزهري، على هذا الكلام يكون السند عند البخاري ثابت إلى من؟ إلى الزهري، وبعد الزهري انظر فيه، لأنهم يقولون من أسند فقد أحال. قال فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. طيب، ذكر الحافظ هنا أن المعلقات في صحيح البخاري نقلا عن ابن الصلاح على قسمين، القسم الأول ما علق بصيغة الجزم كما مثلنا لكم قال وروى وذكر وأخبر وحدث أو نحو ذلك، الثاني ما علقه بصيغة التمريض مثل روية وقيل وذكر ونحو ذلك. فيقول ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى الذي علقه عنه، ثم بعد ذلك ابحث عنه، وهذا هو الأغلب والأكثر، أنه يكون صحيح إلى من علقه عنه، ولكن قد وجد أنه يكون ربما إيش فيه ضعف فيحتاج إلى نظر في إسناده. وما علقه بصيغة التمريض فهذا كما يقول الحافظ ابن حجر في النكت أكثره وأغلبه ليس على شرط البخاري، ما علق بصيغة التمريض فالأكثر فيه والغالب أنه ليس على شرط البخاري. ثم ذكر خلاصة أن المعلقات في صحيح البخاري على 4 أقسام، أن منها ما هو صحيح على شرطه، هناك معلقات في البخاري صحيحة على شرط البخاري، ومنها ما هو صحيح ولكن ليس على شرطه، ومنها ما هو حسن يصلح الاحتجاج به، ومنها ما هو ضعيف مردود. فمعلقات البخاري على هذه 4 الأحوال، منها ما هو صحيح على شرط البخاري وتم فيه شرطه، ومنها ما هو صحيح على غير شرطه، ومنها ما هو حسن صالح للاحتجاج به، ومنها ما هو ضعيف. فإذا كان فيها ما هو ضعيف يحتاج الباحث ماذا؟ أنه إذا وجد معلق في صحيح البخاري إيش؟ أن ينظر في سنده ويبحث عن إسناده. والحمد لله كما سمعتم الأمر ميسر، عندنا تغليق التعليق تفتح عندك معلق في باب الصلاة تفتح باب الصلاة من باب التغليق وتنظر من وصله، يقول وصله ابن المنذر، وصله سفيان، وصله ابن أبي شيبة، وصله عبد الرزاق، وصله البخاري نفسه في الصحيح أو نحو ذلك، لأن من المعلقات في صحيح البخاري ما قد وصله هو بنفسه في الصحيح، ولكن يكون قد سبق موصولا فيذكره معلقا لقصد الاختصار. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في مقدمة تغليق التعليق أن البخاري رحمه الله يعلق لعدة أسباب ولعدة مقاصد، من تلك الأسباب إرادة عدم التكرار، أنه يكون الحديث قد تكرر فيعلقه لأنه قد سبق وقد تقدم موصولا فلا داعي إلى تكراره، يقول فيذكر معلق. ومن الأغراض التي يعلق لأجلها البخاري أنه يكون قد أسند في الباب حديثا بمعنى هذا المعلق، يكون قد أسند في الباب حديثا بمعنى المعلق، فيكون ذاك الحديث المسند يغني عن هذا الحديث معناه، وإنما أسنده للفائدة. ومن أغراض التعليق عند البخاري أنه قد يكون الحديث الذي يعلقه موقوف، والموقوفات هل هي على شرطه؟ لأن شرطه إيش؟ المسند الجامع الصحيح، فسماه مسند، والمسند ما عزي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيعلق لأنه موقوف. أيضا من أغراض التعليق عند البخاري رحمه الله أن يكون الحديث ليس في رواته من الضبط والإتقان ما هو على شرطه، ليس في رواته من الضبط والإتقان ما هو على شرطه فيعلقه، لأنه ليس على شرطه. أيضا من أسباب تعليق البخاري رحمه الله أن يكون سمع هذا الحديث في حال مذاكرة ولم يسمعه في مجلس التحديث فيعلقه، وهذا من شدة تحريه ومن أمانة رحمه الله. وأيضا من أسباب التعليق في صحيح البخاري أنه يعلق حديث ليبين التصريح بالسماع، قد يكون عنده حديث موصول مسند فيه عنعنة مثلا فيأتي بطريق أخرى معلقة فيها بيان تصريح بالسماع في ذاك الموضع الذي وقع فيه العنعنة. هذه الأغراض وغيرها ذكر منها الحافظ في مقدمة تغليق التعليق، وذكر من السخاوي في فتح المغيث جملة من الأسباب التي يعلق لأجلها البخاري رحمه الله. ولذا قال هنا وإنما حذف لغرض من الأغراض، هذه جملة من الأغراض التي سلكها البخاري. على هذا ما هو الحاصل في المعلقات في صحيح البخاري؟ تؤخذ مسلمة أو ترد مطلقا أو ما الحكم فيها؟ ينظر من وصلها، وإن كان الأصل والغالب أنه إذا علق الشيء مجزوما به أنه إيش؟ أنه صحيح، لكن ينظر فيه، فقد وجد بعض ما جزم فيه البخاري رحمه الله وجد فيه إيش؟ فيه ضعف. وكثير من المعلقات في البخاري قد وصلها إيش؟ هو نفسه في صحيحه، فما وصله هو نفسه في صحيحه فهذا لا يحتاج إلى ذكر المعلق، يذكر إيش؟ يذكر المسند. ومن الخطأ أن بعض المخرجين يأتي يخرج مثلا حديث كتاب، يخرج أحاديث كتاب فيعزو إلى البخاري مباشرة، ما يفتح البخاري يجد الحديث في البخاري، ينظر إلى متنه وصحابي يقول رواه البخاري، ولا ينتبه إلى مبدأ إسناده، فإن مبدأ إسناده قد يكون إيش؟ معلق، وقال الليث، وكم وقع هذا من الوهم. ترى أهل العلم ينفون أن يكون الحديث في البخاري، يأتي مخرج مثلا لم يطلع ولم يحس، يقول بل يتعقب، بل أخرجه البخاري برقم كذا وكذا. تأتي تنظر البخاري أخرجه إيش؟ معلق. نفي الأئمة رحمهم الله لإخراج البخاري لا أي موصول، وأما التعليق فهم لم يخفى عليهم هذا الشيء. فالإنسان إذا خرج حديث من البخاري ومسلم، لا سيما من البخاري الذي يكثر من التعليق، ينظر في مبدأ إسناده، هل وصله البخاري أو خرجه تعليقا، حتى يكون أحرى في عزوه وأتقن في عزوه. كنا نريد ندخل في المرسل ولكن الوقت قد جاء، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.